إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هل علينا هلال شهر شعبان، وهو شهر تتشعب فيه الخيرات، وتتنوع فيه الأعمال الصالحات، وسنقف اليوم معه عدة وقفات. الوقفة الأولى: يسن الإكثار من الصيام في شهر شعبان، اقتداء بفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد كان يصوم أكثره، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من إكثاره للصيام في شهر شعبان، وذلك حينما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. ففي هذا الحديث حكمتان للإكثار من الصيام في شهر شعبان. الحكمة الأولى: غفلة الناس عن هذا الشهر، لأنه يقع بين شهرين عظيمين: شهر رجب الذي هو أحد الأشهر الحرم المعظمة في الإسلام، وشهر رمضان الذي لا تخفى فضائله، فاشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. ومن انشغال الناس عن شهر شعبان في هذه الأيام إقبال كثير منهم على شراء أنواع من الأطعمة والأشربة والأواني وغيرها، والإسراف في ذلك، وكأن شهر رمضان مناسبة أكل وشرب وتفاخر بالموائد والولائم. وفي المقابل نجد إهمالا كبيرا في تهذيب النفس وإعدادها إيمانيا لاستقبال ذلك الشهر الفضيل، شهر القرآن والصيام، بما يناسب حرمته ويتلائم مع مكانته، وذلك بالابتعاد عن المعاصي والبدع، وإرجاع الحقوق والمظالم لأصحابها، وأن يقف الإنسان مع نفسه وقفة محاسبة جادة لتقويم اعوجاجها، حتى تستقبل رمضان وهي طاهرة نقية، فتزداد بالصيام نورا وإشراقا، وبالقيام إجلالا وبهاء. الحكمة الثانية: أن شهر شعبان تعرض فيه أعمال العباد على الله عز وجل، وهو العرض السنوي، فأحب نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم، فحري بالمسلم أن يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من صيامه، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوج المسلم إلى هذا الزاد الإيماني الذي يزداد به قربا من ربه جل في علاه. وهناك حكم أخرى لإكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شهر شعبان ذكرها أهل العلم، منها أن صوم شعبان مثل السنن الراتبة بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه راتبة قبلية لشهر رمضان، وصيام 6 أيام من شوال كالراتبة البعدية لرمضان. ومن الحكم التي ذكرها العلماء أن في صيام شهر شعبان تهيئة النفس وتمرينها على الصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان بقوة ونشاط، وتجد حلاوة الصيام ولذته. الوقفة الثانية أيها المسلمون، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. والجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي تدل على استحباب صيام كل شهر شعبان أو أكثره أنه يحرم الصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن وصله بما قبل النصف، أو كان له عادة كصوم الاثنين أو الخميس، بمعنى أنه يحرم ابتداء الصيام بعد النصف. أما إذا كان صام النصف الأول من شعبان أو صام فيه فيجوز له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان. وأما إذا كان لم يصم في النصف الأول من شعبان فلا يبتدئ الصيام بعد منتصف شعبان، إلا كما قلنا لمن كان له عادة، مثل من يتعود أو من اعتاد صيام الاثنين والخميس وهكذا. الوقفة الثالثة أيها المسلمون، ما جاء في حديث أبي هريرة السابق: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رد على المتنطعين والمتشددين الذين يتقدمون رمضان بالصيام بنية الاحتياط لرمضان، فهذا منهي عنه، ولذلك حرم الشارع الحكيم صيام يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان إذا غم على الناس فلم يروا الهلال، فيحرم صومه إذا كان بنية الاحتياط، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أخرجه الخمسة. لكن لا يدخل في النهي عن صيام يوم الشك أن يصوم الإنسان ما كان معتادا له من صيام الاثنين والخميس، أو صيام يوم وإفطار يوم، أو صيام القضاء أو النذر، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، أي إلا رجل كان معتادا على الصيام في مثل هذه الأيام من الشهور الأخرى فليصمه. عباد الله، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الوقفة الرابعة أيها المسلمون، جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن ماجه. وفي هذا الحديث أن الله تعالى يغفر ليلة النصف من شعبان لجميع عباده، لجميع خلقه من المسلمين، إلا لاثنين. الأول المشرك، وهذا يدل على خطورة الشرك بالله عز وجل، فيجب اجتنابه والحذر منه وتفقد النفس من الوقوع في شيء من هذه الشركيات الفعلية أو القولية المنتشرة في الأمة. الثاني ممن يحرم من المغفرة المشاحن، وهذا يدل على خطورة الشحناء والبغضاء بين المسلمين، والشحناء هي حقد المسلم على أخيه المسلم بغضا له لهوى في نفسه لا لغرض شرعي ومندوحة دينية، فهذه تحرم العبد من مغفرة الذنوب في أكثر أوقات المغفرة والرحمة، حيث جاء مثل هذا الحديث في يوم الاثنين والخميس، أن الله أيضا يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الوقفة الخامسة من البدع المحدثة في هذا الشهر بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فبعض الناس يخص يومها بالصيام وليلها بالقيام، وليس في ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وإنما ورد في ذلك أحاديث ضعيفة أو موضوعة. الوقفة السادسة أيها المسلمون، يجب على من فاته صوم شيء من رمضان الماضي لعذر شرعي أن يقضيه بعد زوال العذر قبل حلول شهر رمضان، ولا يتساهل فيه، وأكثر ما يقع هذا عند النساء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كانت إحدانا لتضطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. أخرجه النسائي وابن ماجه. الوقفة السابعة، يجب على المسلم أن يتعلم أحكام دينه ويتفقه في أحكام الصيام ومسائله ومفطراته حتى يعبد الله على بصيرة ويكون صومه صحيحا مقبولا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. ويحصل ذلك بحضور الدروس والمجالس العلمية وسؤال أهل العلم الثقات وقراءة الكتب وسماع الصوتيات الدينية النافعة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.